سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فنحمد الله الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك، ونسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم. وأذكر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة. وبقوله عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سيارة يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا مجلسا يذكر فيه الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم جلوس في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على أن من بك علينا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: الله الذي لا إله إلا هو، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله الذي لا إله إلا هو، ما أجلسنا إلا ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني ما استحلفتكم تهمة لكم، ولكن جبريل أتاني فأخبرني بأن الله يباهي بكم ملأه الأعلى. فأقول: من خير ما يتقرب به الإنسان إلى ربه أن يحافظ على المجالس التي يذكر فيها الله، خاصة في مثل هذا الوقت المبارك ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، فإنه وقت ترجى فيه رحمة الله عز وجل ويلتمس فيه الخير، وأسأل الله أن يعيننا على ذلك. وقد مضى معنا أيها الإخوة الكرام الكلام عن بعض أحاديث الأحكام المتعلقة بباب المواقيت، وكان المرتجى أن يكون الانتقال بعد ذلك إلى الأبواب المتعلقة باستقبال القبلة، لكن بعض الإخوة قالوا بأنه ما يمكن أن يشرع في الكلام عن أحكام الصلاة دون التعريج على أحكام الطهارة. فلو بدأنا بأحكام الطهارة ولو بوجه سريع وبنوع من التعريج على الأحكام المتضمنة في الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في بلوغ المرام دون إغراق في التفاصيل، فأقول بأن هذا لا بأس به إن شاء الله، وإن مد الله في الأجل فإنه يمكن بعد انقضاء الكلام عن أحكام الطهارة الانتقال بعدها إلى أحكام الصلاة. وأبدأ القول بأن الطهارة طهارتان: طهارة حسية وطهارة معنوية، أو كما يعبر بعض أهل العلم بأنها طهارة ظاهرة وطهارة باطنة. أما الطهارة الظاهرة فهي التي نتناول فيها أحكام طهارة البدن وطهارة الثياب وطهارة الموضع أو المكان. طهارة البدن أمرنا بها في قول ربنا جل جلاله: وإن كنتم جنبا فطهروا، وفي قول ربنا جل جلاله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية. وطهارة الثياب أمرنا بها في قول ربنا جل جلاله: وثيابك فطهر. وأما طهارة الموضع فقد أمرنا بها في خطاب ربنا جل جلاله للخليل عليه السلام ولده إسماعيل: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فنحن مأمورون بطهارة أبداننا وطهارة ثيابنا وطهارة مواضعنا التي نتعبد فيها لربنا جل جلاله، هذه الطهارة الظاهرة. وهي التي يتناولها علماؤنا رحمهم الله حين الكلام عن أحاديث الأحكام أو الكلام عن أبواب الفقه، فيتناولون الكلام عن أحكام المياه والكلام في باب الآنية والكلام كذلك في باب النجاسات والمعفوات والكلام فيما يتعلق بالوضوء والغسل والتيمم والمسح على الخفين والنعلين، وكذلك الكلام عما يتعلق بالمسح على الدواء والعصابة والجبيرة ونحو ذلك. هذا كله يتعلق بالطهارة الظاهرة. وكذلك ما يخص النساء في الكلام عن أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، هذا كله يتعلق بالطهارة الظاهرة. وأما الطهارة الباطنة فهي طهارة القلب من الأدناس والأرجاس والأمراض، فلا بد أن يعنى كل منا بأن يطهر قلبه من الشرك ومن الكفر ومن النفاق ومن الرياء ومن الغل والحسد والغش والبغضاء والحقد نحو المسلمين إلى غير ذلك من الأمراض الكثيرة. والطهارتان أعني الظاهرة الباطنة كلاهما نحن مأمورون به، كما قال ربنا جل جلاله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال أهل التفسير: يحب التوابين، إشارة إلى الطهارة الباطنة، ويحب المتطهرين، إشارة إلى الطهارة الظاهرة. والمحافظة على الطهارة أيها الإخوة الكرام فيها ثمرات كثيرة، من أولى هذه الثمرات محبة الله عز وجل للعبد، فإن الله جل جلاله أثنى على ناس فقال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، والله يحب المطهرين. وكما جاء في تفسير هذه الآية بأنها نزلت في أهل قباء رضوان الله عليهم، ولما سئلوا عما كانوا يصنعون قالوا: كنا نتبع الحجارة الماء، يعني كانوا يستعملون في الطهارة من النجاسة اليابس المنقي ثم يتبعونه به الماء. هذه أولى ثمرات الطهارة بأنها تثمر محبة الله عز وجل للعبد. ثم ثانيا دخول الجنة، دخول الجنة، فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. ولما قال لبلال عليه من الله الرضوان: إني سمعت قرعا عليك بين يدي في الجنة فأخبرني بأرجى عمل عملته، قال: ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين. ما أحدثت إلا توضأت، يعني مجرد ما يحصل الحدث فإنه يتوضأ رضي الله عنه، وإذا توضأ وضوءا فإنه يصلي ركعتين، وهو ما اصطلح أهل العلم على تسميتهما بسنة الوضوء. ثم ثالثا الطهارة أيها الإخوان وقاية للعبد من الآفات، وقاية للعبد من الآفات. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوضوء سلاح المؤمن، الوضوء سلاح المؤمن، فكلما كان العبد طاهرا كلما كان الشيطان أبعد عنه وأنأى. كذلك يتقي العبد بالطهارة العين والسحر وأن يمسه شيطان جني بسوء، هذا كله يكون بعيدا عنه كلما كان أكثر محافظة على الوضوء. ثم رابعا من ثمرات الطهارة التشبه بخيار خلق الله وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان أنظف الناس ثوبا، وكان أطيب الناس ريحا، وكان أبعد الناس عن النجاسات والقاذورات صلوات الله وسلامه عليه، كان نظيف الثياب طيب الرائحة صبوح الوجه صلوات الله وسلامه عليه، وذلك من حرصه على الطهارة والأخذ بأسبابها إضافة إلى ما جبله الله عز وجل عليه من حسن الخلقة. فهذه هي بعض ثمراتها. وقد تقدم معنا حين الكلام عن أحكام الصلاة بأنها لا تصح إلا بشروط ستة، الصلاة ما تصح إلا بشروط ستة، وأولها الإسلام، ثم الطهارة من الحدث، ثم الطهارة من الخبث، ثم ستر العورة، ثم استقبال القبلة، ثم ترك المبطلات. هذه شروط ستة: الإسلام، والطهارة من الحدث، والطهارة من الخبث، وستر العورة، واستقبال القبلة، ثم أخيرا أثناء الصلاة الإنسان ما يأتي بشيء من مبطلاتها. إذا اختل واحد من هذه الشروط الستة فإن الصلاة لا تصح، وبالتالي لا تقع من الله بموقع القبول. إذا تبينت هذه المقدمة أيها الإخوان، فإننا نمر مرورا سريعا إن شاء الله على بعض الأحاديث أو على الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في بلوغ المرام. كتاب الطهارة، كتاب هذه على وزن فعال، كتاب بمعنى مكتوب، كلباس بمعنى ملبوس، كتاب. وكلمة الكتاب مشتقة من الكتب وهو الضم والجمع، الكتاب مشتق من الكتب وهو الضم والجمع، ومنه قيل لمجموعة الجنود كتيبة، المجموعة من الجنود تسمى كتيبة. وكلمة الكتاب دائما يذكرها أهل العلم للمسائل التي يجمعها موضوع واحد، فيقال كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب البيوع، كتاب النكاح. يعبرون بكلمة الكتاب عن المسائل التي ينتظمها موضوع واحد. وأما كلمة الطهارة فهي في اللغة بمعنى النظافة، الطهارة بمعنى النظافة. وأما في الشرع فالطهارة نعني بها كما تقدم الطهارتين، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، لكن الفقهاء رحمهم الله إذا تكلموا عن الطهارة فإنما يقصدون النوع الأول وهي الطهارة الحسية. أما الطهارة المعنوية فدائما تتناول في كتب الرقائق أو كتب الأخلاق. الطهارة الحسية التي يتكلم عنها الفقهاء يعنون بها الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. الطهارة من الحدث بمعنى الوصف الحكمي الذي يمنع موصوفه من العبادة، والطهارة من الخبث، الخبث نعني به النجاسات وسيأتي معنا بيانها إن شاء الله. فإذا أصاب الإنسان نجاسة في ثوبه أو في بدنه أو في موضع عبادته فإنه لا يشرع في العبادة إلا بعدما يتطهر من تلك النجاسة إن كان ذلك ممكنا، إن كان مقدورا عليه. وإلا من صلى بالنجاسة عاجزا عن تطهيرها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مرة ثانية نقول: الطهارة في اللغة النظافة، وأما الطهارة في الشرع فهي الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. نعم. بعد في باب المياه، أليس كذلك ولا ما في؟ في باب المياه. كلمة الباب أيها الإخوان تستعمل للمكان الذي ندخل منه ونخرج، ومنه قول الله عز وجل: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، ومنه قوله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. وكلمة الباب إذا استخدمها العلماء فإنما يعنون بها الدخول في موضوع معين، فاستعير هذا المعنى المحسوس وهو الدخول إلى أماكن محسوسة بالتبويب على مسائل مخصوصة، هذا من باب الاستعارة. فيقال: باب المياه، باب الآنية، باب آداب الاستطابة أو آداب قضاء الحاجة. فالباب أخص من الكتاب، الكتاب عام وتندرج تحته أبواب مخصوصة تدل على مسائل معينة. قال رحمه الله: باب المياه. والمياه معروفة بأنها جمع ماء، وأصلها موه، لكن لما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت الواو ألفا فأصلها ماه، لكن لما كانت الهاء الوقوف عليها من العسر بمكان أبدلت همزة، لكن إذا صغرت كلمة الماء ترجع إلى أصلها فيقال مويه، وإذا جمعت ترجع إلى أصلها فيقال مياه. والماء معروف بأنه ماء واحد، صحيح؟ يعني إذا قيل ماء خلاص ما يحتاج إلى تفسير، أي إنسان يعرف ماذا تعني كلمة الماء، لكنها جمعت باعتبار اختلاف أحكامها شرعا، فيقال هذا ماء طهور وهذا ماء طاهر وهذا ماء نجس. فلما كانت مختلفة باعتبار أحكامها فإنها تجمع فيقال باب المياه، أو يقال أحكام المياه. والمياه كما لا يخفى هي نعمة من نعم الله عز وجل علينا، بل هي من أعظم نعمه جل جلاله، وقد امتن علينا سبحانه بهذه النعمة في آيات كثيرة من القرآن، كقوله سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وكقوله سبحانه: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، وقال سبحانه: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. هذه نعمة من نعم الله سبحانه وجعلها أصل الحياة، وقال سبحانه: وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعم. الطهور
ماء هو الحق ميتة، أخرجه أربعة منهم أبي شيبة وتركه له وصححه خزيمة والترمذي، رواه مالك والشافعي وأحمد.
نعم، راوي هذا الحديث سيدنا عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وكان إسلامه عام خيبر وكانت وفاته سنة 59 من الهجرة، وهو أكثر الصحابة رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة، وقد كناه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكنية بأولاد هرة برية كان يحملها في كمه، قال له أنت أبو هر، فغلبت هذه الكنية على اسمه، فأكثر الناس ما يعرفون اسم هذا الرجل وإنما يعرفونه بكنيته لأنه أبو هريرة. وواجب علينا حبه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى كل مؤمن، فلا يسمع به مؤمن إلا أحبه، أما مبغضوه فهم المنافقون من الرافضة وأشباههم. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر، في البحر، هذا من كلام أبي هريرة أي في حكم البحر. ما هو البحر أيها الإخوان؟ طبعا المعرف لا يعرف، لكن قالوا في تعريفه البحر هو الماء الكثير، الماء الكثير، وهذا التعريف يدل على أن لساننا سليم، فإن بعض إخواننا العرب يضحكون منا إذا قلنا بأننا ذاهبون إلى البحر ونقصد بالبحر ها هنا النين، فيقولون وأين البحر؟ لماذا؟ لأنهم خصوه بالمالح فيفرقون، يقولون البحر ما كان مالحا، أما ما كان عذبا فهو النهر. لكن تعريف العلماء للبحر بأنه الماء الكثير يدل على أن هذا الإطلاق صحيح، لأن النهر يقال له بحر، وهذا أيضا في قول ربنا جل جلاله مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وأصرح من هذا قوله جل جلاله وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، فسمى العذب الفرات بحرا، فأنتم صاحين. إذا من عاب عليك أنك تقول أنا ذهبت إلى البحر أو جئت من البحر استدل له بهذه الآية، قول ربنا جل جلاله وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر، في البحر أي في حكم ماء البحر، هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. نفرق أيها الإخوة الكرام بين الطهور والطهور، الطهور اسم للماء والطهور اسم للفعل، اسم للفعل، الطهور بمعنى التطهر، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور، بغير طهور أي بغير تطهر. وكذلك نفرق بين الفطور والفطور والسحور والسحور، الفطور والسحور اسم للطعام، أما الفطور اسم للفعل معنى الفطر، والسحور اسم للفعل معنى التسحر، واضح أيها الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور مصدر، هو الطهور ماؤه، الحل بمعنى الحلال، الحل ميتته، ميتته أي ما مات فيه من دوابه مما لا يعيش إلا فيه، الحل ميتته أي ميتة البحر من دوابه التي لا تعيش إلا فيه، يعني برية كالشاة أو البقرة فوقعت في البحر فماتت، فإنها هل تؤكل؟ لا، هذه ميتة. لماذا؟ لأنها ليست من دواب البحر. أما لو أن الإنسان أخرج حوتا او عنبرا او غيره من دواب البحر. قال اهل العلم حتى لو كان كلبا او خنزيرا، يعني هناك دواب في البحر تشبه الدواب البرية لكنها من دواب البحر، بعضها على هيئة كلب بعضها على هيئة خنزير، فهذه يعني تؤكل عند أكثر أهل العلم. هذا الحديث عنده سبب، عنده سبب، ويوضح هذا السبب رواية الإمام أحمد في المسند أن رجلا من بني مدلج يقال له عبد الله قال يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء فإن توضأنا بهذا الماء القليل الذي معنا عطشنا، لم نجد ما نشربه، وماء البحر لا يشرب بسبب ملوحته، الإنسان إذا شربه ما يزداد إلا عطشا، أفنتوضأ به أي بماء البحر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمات، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وكان يكفي أن يقول له صلى الله عليه وسلم نعم، لأن الرجل يسأل أنا توضأ به أي بماء البحر، كان يكفي أن يقول نعم، لكنه عليه الصلاة والسلام لأنه الرؤوف الرحيم أفاد السائل بأكثر مما سأل عنه، أفاد السائل بأكثر مما سأل عنه. هذا الحديث يستفاد منه فوائد، أول هذه الفوائد حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، فما بعث الله معلما أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوصل المعلومة بألفاظ سهلة يسيرة وما فيها يعني كثير يعني تفريع. ولذلك لما جاء الأعرابي قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني الرجل أبيض وامرأته بيضاء والولد طلع أسود، فالرجل عنده شكوك، النبي عليه الصلاة والسلام بين له الحكم من بيئته، قال له ألك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال صفر. قال هل تجد فيها من أورق؟ فيها بعير يكون لونه شوية أسود. قال نعم. قال من أين؟ قال لعله نزعه عرق، لعل جده كان أسود. قال ولعل ولدك نزعه عرق. فخرج الأعرابي مطمئنا بعد أن جاء وقد انتابته الهواجس والشكوك. فحسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة يستفاد من هذا الحديث. ثانيا أنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. طيب ثالثا حرص الصحابة على السؤال عما ينفعهم، الصحابة ما كان بيسألوا من أجل أن يستكثروا من المعلومات أو من أجل أن يتفاصحوا بالكلمات، ولكن كانوا يسألون من أجل العمل، من أجل أن يعملوا بما يتعلمونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رابعا طهورية ماء البحر، وهو إجماع، طهورية ماء البحر وهو إجماع. طبعا عندنا أيضا طهورية ماء السماء تستفاد من قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وطهورية ماء العيون والينابيع يستفاد من قول ربنا جل جلاله ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، فعلم من ذلك أن هذا الماء أصله من ماء السماء. وأما طهورية ماء الآبار فسيأتي معنا حديث بئر بضاعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فيستفاد من هذا طهورية ماء البحر وهو إجماع. ثم من فوائد هذا الحديث جواز استعمال ماء البحر في العبادات والعادات. يجوز أن تستعمل ماء البحر في التوضؤ والغسل وغسل الثياب والتطهر من النجاسات، كذلك يجوز أن تستعمل ماء البحر في عاداتك، فيجوز لك أن تشرب منه وأن تطبخ به طعامك وأن تغسل به آنيتك وغير ذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. ثم من فوائد هذا الحديث حل ميتة البحر مما كان من دوابه التي لا تعيش إلا فيه، حل ماء البحر، حل ميتة البحر مما لا يعيش إلا فيه، يعني مما يكون من دواب البحر، لأنه عندنا الدواب إما أن تكون برية وإما أن تكون بحرية. طيب، النوع الأول البرية لا بد فيه من زكاة، لا بد فيه من تزكية، إلا ما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجراد. طيب، ما كان بحريا فإنه لا يحتاج إلى تزكية، ما كان مائيا لا يحتاج إلى تزكية كالسمك ونحوه. طيب، عندنا نوع ثالث وهو البر مائي، يعيش في البر ويعيش في الماء، مثل ماذا؟ وأن أنتم صاحين ولا الضفدع، الضفدع مثلا كذلك التمساح، فهل يكون يأخذ حكم البري أو يأخذ حكم البحري؟ قال أهل العلم بما يغلب عليه، هل أغلب عيشه في البر أو أغلب عيشه في البحر، لكنني أنبه إلى أن التمساح لا يحل أكله، هذه مسألة لأنه كثر السؤال عنها في الآونة الأخيرة، يبدو أن هناك مطاعم تقدم لحم التمساح، فالتمساح لا يحل أكله لأنه من ذوات الناب، من ذوات الناب يعني مفترس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع حرام وكل ذي مخلب من الطير حرام. لما كان التمساح من ذوات الناب يفترس، بل قد يفترس الإنسان نفسه، فإنه لا يحل أكله. نعم. طيب،
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاث وصححه أحمد. وعن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أبو سعيد وسعد بن مالك بن سنان الخدري نسبة إلى خدرة حي من أحياء الأنصار، وهذا الرجل شهد بيعة الرضوان عليه من الله الرضوان، وقد عمر عاش 86 سنة رضي الله عنه، وكانت وفاته 74 من الهجرة، وقد ذكر له في الصحيحين 84 حديثا، مذكور له في صحيح البخاري وصحيح مسلم 84 حديثا، يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لأنه قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. هذا الحديث أيها الإخوان باتفاق أهل الحديث ضعيف، لأنه من رواية رشدين ابن سعد رحمه الله، وكان شيخا صالحا مكثرا من الرواية، لكنه اختلط يعني ضبطه اهتز، ومعلوم بأن الحديث لا يكون صحيحا إلا إذا توافرت فيه شروط 5، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى السند من غير شذوذ ولا علة قادحة، فلا بد من اتصال السند ما يكون فيه انقطاع، ولا بد أن يكون الراوي عدلا ما عهد عنه سبب من أسباب الفسق ولا من خوارم المروءة، ولا بد أن يكون ضابطا عنده الضبط، ما يكون إنسان يخلط، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى السند من غير شذوذ ولا علة قادحة. والحديث الحسن ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى السند من غير شذوذ ولا علة قادحة. فالحديث الصحيح راويه تام الضبط، وأما الحديث الحسن فراويه في ضبطه خفة. طيب الحديث الضعيف هو الذي لم تتوافر فيه شروط الصحيح ولا شروط الحسن، يعني اختلت فيه شروط صحيح وشروط الحسن. هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين، لأن رشدين بن سعد قد اختلط وزال ضبطه. أما الجزء الأول هو إن الماء طهور فلا خلاف عليه، قوله لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، هذا الجزء أيضا محل إجماع من أهل العلم، محل إجماع بأن الماء إذا تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة، تغير لونه أو ريحه أو طعمه، فإنه لا يكون طهورا، ما ينبغي أن يستعمل في العبادات. ونبدأ دائما باللون لأنه أول ما يبدو، ثم ذلك ننتقل إلى الريح، لأن الإنسان إذا ما ميز الشيء بلونه فإنه يضطر إلى أن يشمه، ثم أخيرا الطعم. فإذا تغيرت إحدى هذه الأوصاف الثلاثة بملاقاة طاهر، الماء تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو طعمه بملاقاة طاهر، فإنه يستعمل في العادات، زي مثلا ماء وضع فيه ورق الشاي فتغير لونه وريحه و طعمه، لكن هذا شيء طاهر شاهد مش كده، أو وضع فيه العصير هذه أو البودرة التي توضع، أو صب عليه حليب، فهذا يستعمل في العادات، يؤكل أو يشرب ونحو ذلك. أما إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بملاقاة نجس فإنه لا يجوز استعماله لا في العبادات ولا في العادات، يعني لو أن ماء صب فيه بول أجلكم الله فسلبه طهوريته فإنه لا يستعمل لا في العادات ولا في العبادات، أو لو أن ماء سقط ماء قليلا، سيأتي معنا ضبط القليل والكثير، سقطت فيه فأرة فماتت أو كديسة فماتت، فهذا الماء خلاص صار نجسا لا يستعمل لا في العادات ولا في العبادات. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في درس الغد.